بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين، وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم
أنزل الرسل إلى البلاغ. هذه مهمة الرسل وأتباع الرسل، ما عليك إلى البلاغ، وليس عليك هداية أحد، ولا يحاسبك الله على تخلف الهداية عن أحد، إنما يحاسبك الله عن تخلف البلاغ، عن تخلف البلاغ. فإذا تركت البلاغة تركت ما أمرت به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما الهداية ما يحاسبك الله عليها، الله ما يحاسبك لماذا فلان هذا ما اهتدى ولا كذا أبدا. ورأيت النبي وليس معه أحد. ومعرفة هذه يا أخواني مريحة للإنسان، لأن أكثر ما يدخل الغم والحزن على الإنسان من جهة ماذا؟ عدم الاستجابة. ويظن الواحد أن دعوته فاشلة، وأن دعوته ما أثمرت وما في بركة، وقد يأتي الشيطان يقول شوف أهو ما في ولا في قبول، أين القبول في الأرض، وأين ما أدري إيه وأين إيه، معنى ذلك أنك أن دعوتك فيها شيء، معنى ذلك أنك لست مخلصا، معنى ذلك أنك، ويوسوس، لأن الشيطان له سبل. فإما أن يلجأ الإنسان إلى تحويل دعوته وطريقته، ويقول يبدو طريقة دي عقيمة، كتب السنة وكتب أبدونا طريقة عقيمة، خلينا أخذ طريقة إيه أخرى، فتنحرف عن السبيل بهذا، أو توسوس فتقول أنا أعتزل وأربي نفسي أولا، يبدو أنني ما كنت على الإخلاص الذي ينبغي، أنا أربي نفسي أولا، فتترك الدعوة وتلجأ إلى ما يسمى باب التعبد والتربية فقط، وتترك الدعوة، كلها سبل الشيطان. فأكثر ما يدخل الغم والحزن هو موقف المدعوين الاستجابة. فلو الإنسان عرف طبيعة هذه الدعوة وأن الواجب عليه هو البلاغ على وفق الاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما استجابة الناس وهداية الناس ليس له في ذلك شأن ولا دخل ولا يحاسب الله على هذا، فقد سبق بأنبياء وليس علماء لم يستجب لهم أحد، ومع ذلك ما كان ذلك طعنا فيه. لو عرف طبيعة هذا ركز جهده في باب واحد، وهو باب تحبير البلاغ، أن يكون بلاغا صحيحا سديدا، وأن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أما أن يتبع هذا أو يعرض هذا، أن يستجيب هذا أو لا يستجيب هذا، ما عليه من هذا، ليس عليك هداهم، إنك لتهدي من أحببت. إنما أيضا قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يبقى عندنا نفي وإثبات الهداية، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي، إنك لتهدي، إنك لا تهدي، عمل الإنسان فيه إنك لتهدي، وهي ذات الدلالة، وليس عمل الإنسان فيه إنك لا تهدي، وهي هداية التوفيق، هذه لا يملكها أحد، ولا ملكها نوح لابنه، ولا إبراهيم لأبيه، ولا محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا لعمه، ما أحد يملكها أبدا أبدا، ولا تملكها لزوجتك التي في أحضانك. نعم.
وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم
المبين، فكانوا أصدق الناس وأنصح الناس وأفصح الناس، أصدق وأنصح وأفصح، أفصح فلم يكن في بيانهم عجمة، وأصدق فما كانوا يكذبون، وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن أريد للإصلاح ما استطعت، قل أسألكم عليه أجرا، فهم أفصحوا وهم أصدقوا وهم أنصحوا، فما واروا على الأمة ولا أخفوا على الأمة ما فيه نفعهم، بل كانوا حريصين على الأخذ بيد الأمة إلى طريق الله عز وجل، إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فليس أحد أنصح من الأنبياء أبدا، ما في أحد أنصح من الأنبياء، ولهذا دلهم على خير ما جاءوا به وما علموا. ولهذا الداعية يحاكم إلى هذه الأوصاف، ويكون توفيقه على قدر الالتزام بهذا، فصاحة فما يكون عنده خفاء في هذا ولا عي ولا قصير، فصاحة والنصح والصدق، فكانوا أنصح وأصدق وأخلص الناس أنصح وأصدق وأفصح الناس فيها. نعم.
وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الأمين على جميع الكتب، وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا.
هذه قاعدة يا أخوان، قاعدة. يقول فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. دي قاعدة، خذها قاعدة دي ذهبية، احفظها. نعم.
وأما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم وبراهينهم على معارفهم وعلومهم، وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة والحديث من المتكلمين والفلاسفة. فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا، لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل. نعم. وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم، لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك.
هذه مسألة أيضا، مسألة، وهي قوله إن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم، لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. لأنه فاقد الضابط، وليفقد الضابط ضلاله متشعب متغلغل، يعني لا تجد له مسألة حق، لا تجد له مسألة حق. أمس واحد أعطى يعني كتاب مع الإخوة في يبيعونه، فالمهم أخذت كتاب هل المسيح هو الله، مناظرة بين واحد وإيه وقسيس. أول ما فتحت الكتاب يقول ولي الشرف أن أجالس فلان الفلاني، هذا لي الشرف الحديث معه، ولي الشرف في كذا، وإنني أقول أحبائي المسلمين والكذا، واخد بالك. فقلت سبحان الله، من قبل ما تفتح وقد يريد تقرير حق بعد ذلك، لكن انظر ما يسلم الواحد إلا إذا كان صاحب إيه؟ أصول وقواعد، إذا كان صاحب أصول وقواعد. لكن المطلع هكذا، شرف إيه؟ أي شرف أنت حوزه أنت وأحبابي إيه؟ فلا، ولهذا لا يرد الباطل بحق إلا أهل الحق، لكن الملبس والمخلط سيرد بالتخليط والتلبيس أيضا، فتراه يرد على أهبط من زاوية بحق، لكن من زاوية أخرى سيقع في باطل يريد أن ترد عليه بعد ذلك فيه. ولهذا إذا انتدبت واحدا للرد على الباطل فيكون صاحب حق خالص، لأنه سيورطك، هذا سيورطك. هات أي واحد، بعض الناس رد على المستشرقين، وبعض الناس رد على الغرب زي الغزالي وزي القرضاء وزي كذا، ولكن وقعوا فيما وقع في هؤلاء. ما يرد على صاحب على أهل الباطل إلا صاحب الحق، فيكون ردوه خالص. ليه يا أخوان؟ لأن الرد بينطلق من أصول، رد ينطلق من أصول، بيعطيك كأسا من محيط، من محيط صاف، لكن الثاني يجيب لك إيه؟ يجيب لك بقى كده مع كدر وشوائب، ويوم يصفي لك كده حاجة كده شوية، ويجيب لك شوية مية صافين، لكن في وسط كدر عظيم. لكن صاحب الحق لا، صاحب الحق يأتيك بالكأس هذا لكن من محيط، من محيط صاف. ولذا ما في واحد رد من هؤلاء الأشاعرة، ردوا على المعتزلة وقد أصابوا في جانب، لكن مع ضلال في جوانب. والمعتزلة ردوا على الجهمية، ولاة الجهمية، وقد أصابوا في جانب لكن تورطوا في جوانب أخرى. الجهمية ردوا على الفلاسفة فأصابوا في جانب لكن تورطوا في جوانب أخرى، وهكذا. زي الخوارج يقدمون أبو بكر وعمر لكن يتورطون مع علي. نعم.
واذكروا،
ولهذا مثلا بعض الناس تفيدك دي في ايه، تفيدك هذه في ان بعض الناس مثلا من دعاة الحزبين اهل زيغ، تقول أتذكر أنت من فضيلهم؟ هؤلاء ردوا على العلمانيين، هؤلاء ردوا على كذا، لهم ردود قوية ولهم مش عارف إيه، لماذا نهم من هذه الأشياء؟ هم ردوا على العلمانيين نعم، وردوا على هؤلاء، ولكن وقعوا فين؟ في الرد أيضا على أهل السنة والجماعة. وردوا بأي أصول؟ إما أن يكون ردوا بأصول أهل السنة فلهذا يحكمون إليها، أو يكون قد ردوا بأصول غير أصول أهل السنة والجماعة فلا ينفع هذا الرد، لا ينفع هذا الرد. نعم نعم. للطلاع؟ ما الأصل؟ ما الأصل؟ الأصل النظر ولا الأصل عدم النظر؟ عدم النظر. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. نعم.
وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام، كل ما يقولوه هؤلاء ففيه باطل.
وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام، كل ما يقول هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في المسائل. يا الله، كل ده هو سمانها زلة.
إما يقول
الإسلام قدر سهمه مبكرا يبدو. نعم.
إما يقول مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلا فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا، وذكر مسألة التوحيد فقلت التوحيد حق.
الشيخ لسمع هذه القاعدة التي قالها وهو قريب العدن الاحتلال، بل وسع لها لما كبر، وسع لها لأنها قاعدة حق. نعم. وذكر مسألة التوحيد.
التوحيد حق، لكن اذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه. فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه، إلى ابنه، وكان أيضا من المتعصبين لهم.
يعني حتى فهم الغلط الذي عنده، يعني من أين أوتي، وذهب إلى ابنه وكان أيضا من المتعصبين لهم، فذكر ذلك له. قال فأخذ يعظم ذلك عليه، فقلت أنا لا أشك في التوحيد ولكن أشك في هذا الدليل المعين. استدلالك بهذا على هذا، هذا الذي هو محل الكلام، ويدلك على ذلك أمور. أحدها نعم
أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا.
يبقى أقاموا منهجهم على الشك والاضطراب وضعف العلم واليقين. نعم.
وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقطح والجدل
فقط. فضيلة أحدهم ترجع إلى قوته وقدرته في الاعتراض والقطح والجدل، إنما في العلم وإقامة الحجج ما عنده. سبحان الله. نعم.
ومن المعلوم أن الاعتراض والقطح ليس بعلم ولا فيه منفعة.
الله أكبر. فعلا يا أخوان تجد بعض الناس قوي جدا في الجدل والاعتراض، ولكنه أضعف من بيت العنكبوت إذا أراد أن يقيم حجة على حق، ما تجد له هذا. هذا لأن الشيطان قد استعمله، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي، وإنما العلم في جواب السؤال. ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ، إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر، أهل البدع. تجد غالب حججهم تتكافأ، يعني هذا قوي من هذا وضعيف من هذا، وهذا قوي من هذا وضعيف من هذا. في النهاية لا يحصل منهم بيان حق. نعم.
وقد قيل إن الأشعري مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك، صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة علم الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها. وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره، حتى قال أبو حامد الغزلي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وهذا
هو هذا الذي تربى عليه، يعني هذا الذي تربى عليه المتكلم، شك، اضطراب، تناقض، عدم بصيرة، فلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح، فماذا عسى أن يكون؟ نعم.
وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب، لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره.
ولهذا إخواني الهداية إلى الحق ليست سهلة، هذه الهداية كنز عظيم، ولهذا فعلا إذا كان الإنسان على الخط المستقيم وعلى الصراط المستقيم فليحمد الله، وإلا ضل أذكياء العالم، أذكياء كبار في العالم ضلوا من حيث كانت نعمة الله عليهم في الذكاء لكنهم لم يوظفوها، وما هداهم الله عز وجل، فأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. والشأن أن يؤتى الإنسان الفهم ولو قل علمه، وأن يؤتى الإنسان التزكية ولو كان أقل ذكاء من غيره. ولهذا منهج الرسل يقوم عليه إخواني التزكية والتصفية والتحلية والتربية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لو ما علموا في حياتهم إلا أصول أهل السنة ومحور حولها حتى قبضهم الله على ذلك، ولو علموا كيف يتقون الشبهات والشهوات وكيف يسيرون على الحق. هذا ليس أمرا إخواني سبحان الله ليس أمرا سهلا، وإنما يوفق الله إليه من شاء من عباده. ولهذا كن على ذكر دائما من هذه المسألة الماتعة الرائعة المتلألئة في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله حين قال: وهل يلزم من العلم الاهتداء؟ حتى تعلم أن الأمر أمر زائد عن مسألة العلم. هل يلزم من العلم الاهتداء؟ كن على ذكر دائما من هذا حتى تعلم أن تحصيرك لابد أن يسير في قالبين: علم وعمل، علم وعمل، فلا تغترن بصاحب علم دون أن تنظر إلى عمله، كما لا تغترن بصاحب عبادة دون أن تنظر إلى منهجه وسنته. وهذا منهج الصحابة، قال أبي وغيره: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يبقى البحث ايه يا احمد؟ في السبيل والسنة. يا سلام، في السبيل والسنة. والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا لا يعلم مداه الا الله. يبقى منهج السبيل والسنة، سبيل وسنة، ان اقتصادا فيه لو قل حتى علمك، بس عندك صدق وعندك اخلاص وعندك يقين بهذا وعندك حسن تلقي ان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. بعض الناس سبحان الله ينحرف منحرف ولا يدري انه منحرف، خصوصا مع الشبكات ومع كثرة المسموعات ومع كثرة المتصدرين. نعم.
لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره، فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق، لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض، بل لابد فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول: أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر
ولم يترجع عندي شيء. ليلة بأكملها يتأمل ويتدبر أقوال هؤلاء ويعارض بين هذه وتلك. يقول: أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء واعترض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي شيء. ولهذا أنشد الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر ومكسور. فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟ وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون. فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصه من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف من اليقين والمعرفة والهدى، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة متفلسفة متكلمين. عند عوام أهل السنة العامي من أهل السنة اللي ما يعرف كثرة أدلة وما يعرف كثرة ردود على الشبهات، عندهم من العلم واليقين ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، مثل ما قال ابن عباس في كشف الشبهات: فالعامي من من الموحدين يغلبوا ألفا من هؤلاء، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. نعم، غاية
وغاية ما يقوله أحدهم إنهم جزموا بغير دليل وصمموا بغير حجة وإنما معهم التقليد، وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة، لكن جزم العلم غير جزم الهوى.
الله أكبر. شوف والله يا أخواني صراحة كلام شيخ الإسلام، لو تيجي تقول له خذ قاعدة ضع خطا هذه مسألة هذه القاعدة، أنا ظن بها نعم ما من كلمة إلا ولشيخ الإسلام سبحان الله، سبحان الله من هداه إلى الطيب من القول. لكن جزم العلم غير جزم الإيه؟ غير جزم الهوى.
فالجزم بغير علم يجد من نفسه
قد ينتسب إلى السنة ولكن فيه أخلاق هؤلاء، وينتسب إلى السنة لكن على طريقته، سبحان الله. خبرني بعض الإخوة أنه كان في عمرة أمس، يعني خبرنا كان في عمرة وكذا، في المهم لقي واحد من متعصبة رسلان وكذا ويمدحه ويدفع عليه فين يرفعه في السماء، ثم يقول: وهذا هشام البيلي هذا شغلنا. يقول: الأطرم الأطرم. من هو الأطرم هذا؟ ولا أحد يعرف الأطرم في الأمة، وشغلنا الأطرم الأطرم الأطرم. قلت: سبحان الله، يعرف رسلان ولا يعرف صالح الأطرم. صحيح فعلا، وينتقد من الانتقادات نحن بنقول أطرم فعلا فعلا مهما، سبحان الله. فإنها لا تعمل أبصار، ما يدري الأطرم من الأطرم. طب ادخل على النت حتى اكتب من الأطرم، هيئة كبار العلماء الأطرم، عضو إفتاء الأطرم. يا أخي ما تستحي، من شيخ الأطرم؟ محمد ابن إبراهيم مش ابن باز. يقولك وكأنه ابن باز. فبالله عليك شوف انظر إلى هذا المستوى. واحد آخر من الشانئين فأمسك بالجدول، قال: هو أصلا في عقل يقول ان هذه الكتب تشرح؟ في عقل يقول اصلا هذا؟ فبهذا يرد هذا الامر، في عقل يقول ان هذه الكتب تشرح؟ مش مصدق. يعني ايه يعني مثلا الناس تاخد تسقى شراب فتغيب العقول، وبعدين مغرب قوم يا اخي انت هو يعني خلصنا 10 كتب يلا روح، خلاص تم اخذ هذه الكتب روح، أول الدرس يسقى هؤلاء شرابا يذهب العقول في النهاية روح يا ابن تم شرح 10 كتب. حاجة عجيبة سبحان الله. نعم، أنا أقصد أقول يعني شوف مستوى العقل، شوف مستوى. إنما الإنسان ينتقد زيدا أو عبيدا أو كذا لكن يكون بعلم ببصير بديانة. شوف شيخ الإسلام يتكلم عن الأشعري، يتكلم عن الرازي، يتكلم عن الغزالي، يتكلم عن الأشاعرة، يتكلم عن المعتزلة، يتكلم عن كذا، كله بعلم، كل كلمة في محلها. نعم.
فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به، والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم، إذ كون الإنسان عالما وغير عالم مثل كونه سامعا ومبصرا وغير سامع ومبصر، فهو يعلم من نفسه ذلك مثل ما يعلم من نفسه كونه محبا ومبغضا ومريدا وكارها ومسرورا ومحزونا ومنعما ومعذبا وغير ذلك. ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم، وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى أو جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه. والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد من طرفي النفي والإثبات، لكن هذا
كل مواضع الكلام تختلف، كان المقصود الترجمة للشخص فلا تكتم حسنة له، أنت تترجم له، قل عنده علم بالحديث، قل عنده علم بكذا، قل طلب الحديث كذا، قل ذهب إلى الشيخ فلان ودرس عن المشيخ كذا وفعل وراح وجاء وأفتى وأصاب وأخطأ. إذا كان قصدك ماذا؟ التقميش. إذا كان قصدك التقميش والجمع والرواية كما ترجم لأئمة المبتدعة بهذا، أما إذا كان الموقف موقف حكم، إذا كان الموضع موضع حكم، فنقول هذا معارض بمنهج السلف كله، أنهم ما كانوا يذكرون حال الحكم على الشخص حسنات، وإنما كانوا يحكمون هذا ضال، هذا كذا، اتركوه، منزقوا كتبه، احرقوا كتبه، هذا لا تسمع له، نعوذ بالله من خشوع النفاق، لو لم يولد لكان خيرا له. فإذا المواضع تختلف. لما شيخ الإسلام لما يذكر عن أشاعرة ويذكر عن في معرض الكلام وتشخيص الهداية الهدى والهوى، فمن أين أتى الهوى إلى هؤلاء؟ هؤلاء عندهم كيف وعندهم كيف؟ فالمواضع تختلف. من في موضع يذكر عن أشاعرة أنهم أقرب إلى السنة من الفرق، في موضع يذكر أنهم مخنفة المعتزلة. إذن المواضع تختلف، هناك فرق بين الترجمة وبين الحكم، بلك وإلا أصلا هم أيضا يلزمونك بهذا في القرآن الكريم بأن تذكر أيضا محاسن غير المسلمين من النصارى واليهود وكذا، تذكر حتى على إلى محاسن النصارى، قال تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولا تجدن أقربهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا. لا، دي مواضع، هذه مواضع. نعم، فالمواضع تختلف، فمن جعل المواضع موضعا واحدا كان غير فهم الكلام شيخ الإسلام ولا غير من الأئمة، وهذا ينبه عليه أهل السنة والجماعة كثيرا. نعم، ففي فرق بين موضع ترجمة وبين موضع حكم، بين موضع ترجمة وموضع حكم. زي ما أنت أهل العلم لما أهل الحديث لما روى عن هؤلاء فيما يتعلق بمبحث الرواية في الضبط، ففلان هذا يقولون من جهة الضبط هذا ثقة، هذا حافظ، هذا كذا، هذا كذا، كذا إلى آخره. لكن مسألة البدعة وكذا هذا لها موضع آخر. نعم، وينصون على ذلك أيضا، لكن يذكرون علة القبول، قبول الرواية راجع إلى الضبط، وإن كان هو مبتدع، ولهذا يذكرون الرواية عن أهل البدع وينصون على هذا.
في هناك صنف أصلا هو رجع، ومنهم من كان أصلا السنة لم يبدع عينا، فهذا الشيء الثاني يبين أنه كان عنده حسن خلق حسن تواجد. أما عند كلام عمد بسين
ده موضع آخر، ده موضع أخرى، يعني ما
ليس الأصل الكلام
تتعدد الأسباب، تتعدد الأسباب.
نعم، ابن عربي وابن سينا يذكر ليس هناك أصلا أي كلام يستدعي الكلام، أما هذا في من كان عنده حسن خلق والتواجد ثم ظلت المسألة أزلت المسألة،
هذا أيضا موضوع آخر. المهم يعني أن هنا يكون رجوع للأصل عند السلف. الأصل عند السلف ما هو؟ ذكر حسنة كل شخص متى ما جاء ذكره، ولا التفريق؟ التفريق. وإلا ذكروا أحكاما كثيرة على أهل البدع والضلال والأهواء وما ذكروا. فين حسنات الكرابيس عند أحمد؟ فين حسنات الحسن بن صالح عند سفيان الثوري؟ نعم. ففي دي مواضع، دي مواضع، لكن هيترجم الكرابيسي بأنه كان من العلماء وكان جدير أن يكتب له كذا لولا ما هجره أحمد، كان جدير أن يروى عنه لولا ما هجره أحمد رحمه الله وحذر منه، يذكر هذا في موضع آخر. يبقى اتمحى أهل السنة، لأن أهل السنة يترجمون لهؤلاء في كل عصر بحسب. فأنت الآن في عصر ابن تيمية يترجم لمن كان في عصر، تكلم عن ابن عربي وما عنده وكذا وكذا، ومن كان يعني في عصر أحمد يتكلم عن كذا. أنا في من تكلم فيه الأئمة مقلد لهم في هذا اللي هم السابقين. طيب نجي إلى أهل البدع في عصرنا، نقول لا تتكلم في القرضاوي لأن ما في ترجمة، لا تتكلم في التراب لأن ما في ترجمة، لا تتكلم في محمد المقصود لأن ما في ترجمة، لست في عصر تراجم. كيف أهل السنة يقومون بهذا الحق من البيان في كل عصر، في كل عصر، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. حق هذا في المنهج وفي أصحابه. طب والباطل؟ له منهج وله أصحابه، فلابد من بيان الباطل وأصحابه، ولابد من بيان الحق وأصحابه. لابد، لازم نفرق بين الألباني والكوثري، لازم نفرق بين المعلمي والغماري، لازم نفرق بين أحمد شاكر وبين أبي غدة، لازم نفرق. دي أمانة يعلمها أبناؤنا عنا، دي أمانة لازم تكون موصولة. فأنا الآن أقول لا، ما أتكلم في ياسر برهاني لأن انتهى عصر التراجم، أجيب أحمد طالما أحمد بتكلم فيه، هو كان في ياسر برهاني عند أحمد، لكن في من كان ما تكلم فيه أحمد وعلى طريقته ياسر برهاني. يبقى أهل السنة يقومون بهذا الحق في كل عصر، أهل السنة يقومون بهذا الحق في كل عصر، والشاهد أن الرجوع في ذلك كل إلى قاعدة الكلية اللي هي إيه؟ اللي هي معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله، وأن تسير على طريقة العلماء. اللي تحكم إليه فعلا هو إيه؟ هو أنك تحكم إلى طريقة العلماء إلي العلم والورع. ده الضبط العام اللي ما يختلف عصر فيه عن آخر. أما الأعيان فهذه طبعا معلوم أن كل عصر لها أعيانه، كل عصر له أعيانه الذين تكلم فيهم. طب أنت تكلمت فيهم بحق وعدل. أنت مثلا أنت في المملكة عندك سفر الحوالي وعندك عبد السلام برجس، لا تفرق بين الاثنين. كيف لا تفرق بين الاثنين؟ كيف؟ وده طالب وده طالب، واخد بالك؟ لازم تفرق بين اثنين، لازم. هذا عبد السلام برجس وهذا صفر حوالي او سلمان العود، لازم يفرق للأمة بين هذا وذاك، يشوف ينظر الى هذا في نتاجه وكتبه وسير اعمال نجي السلف، وهذا في اتباعه لأهل الزيغ والأهواء واصحاب الشبهات، حتى فتق في الأمة هناك فتقا عظيما حتى زهد الناس في العلماء. فلا بد يعني هذا، لكن كل هذا يكون على بعلم وورع. نعم. وإلا هذا الذي يفرح به أهل الأهواء، لكن انتهى عصر الجرح والتعديل، انتهى عصر التراجم، انتهى عصر كذا، هم يريدون كذا، يريدون هذا. نعم. والله لو كان مثل الحسن بن صالح في عصرنا هذا لكان هو إمام الدنيا الذي يجتمع حوله جميع الطلاب من أمثال هؤلاء، لأن من كالحسن مصالح منهم؟ من كالكرابيسي منهم؟ نعم.